الجبالة تنفتح بها أبواب في سماوات القبور، ويسهل بعد ذلك ويمد صاحبها بالعبور حتى الوصول. وعند ذلك ينازله من جود الله البر الوصول ما لا يكيف وما لا يمكن حصره. هذا عطاؤنا قال ربكم فمن أو أمسك بغير حساب. إلا أن هذا التوجه كيف يكون وما معناه وفي أي قالب يقبل على المولى تعالى في علاه؟ لا يجد إلا ما وصله من الدلالة على يد صاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من خلق يتخلق به أو عمل يعمله أو شان في شؤون المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله يؤديه. فإذا قام فتهيئه للقبول على قدر حسن المتابعة لسيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه لا يقبل الله عملا على غير سنته ولو ممن ادعى الإيمان. وبذلك أجمع علماء الأمة على أنه لو فرضنا إنسان ادعى شهادة لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمد رسول الله فإنه كافر وخالد في النار، إذا مات على ذلك الحال لا يخرج منها إلى الجنة أبدا، حتى يضيف إلى شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الشهادتان ركن واحد في الإسلام، أول ركن من أركان الإسلام، فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى فتح لعباده هذا الباب. فمن أراد أن يلغي الباب الذي فتحه رب الأرباب ليتخذ هو من عنده باب ما قبله الله جل جلاله، لأنه عاند ولأنه كابر ولأنه ما قبل ما رتبه ربه وما وقف على الباب الذي فتحه له إلهه سبحانه وتعالى. فإذا أكرم العبد بنور الإيمان والتصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، عرف قدر الرسالة التي حملها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وأنه تنطوي أنوارها فيه كلما عمل بمقتضاها، كلما تخلق بالأخلاق التي دعت إليها هذه الرسالة، كلما أقام طهوره وصلاته على مقتضى هذه الرسالة. يقول قالت السيدة نفيسة لما أثنت على سيدنا الشافعي لما توفي وحملوا جنازته إلى بيت سيدتنا نفيسة عليها رضوان الله تبارك وتعالى بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، خرجت تصلي عليه فأثنت عليه بهذه الكلمة، قالت رحم الله الإمام محمد بن إدريس الشافعي إنه كان يحسن الوضوء، عالم جليل كبير محدث عظيم جاب علم الأصول، ما قالت إلا يحسن الوضوء بس انتهت المسألة، لأن إحسان الوضوء وهو مفتاح الصلاة دليل على قلب حاضر مع الله تعالى يحسن الصلاة، ومن حسن وضوءه وصلاته دينه كله حسن وحاله كله حسن. ولكن إهمال الناس لهذه المبادئ والأسس هو الذي أضاعهم وهو الذي حرمهم كثير من العطاء الفياض من حضرة الله تبارك وتعالى. إنه كان يحسن الوضوء، وقد كرر صلى الله عليه وسلم الوضوء أمام الصحابة ليريهم كيف يتوضأ وكيف يتوضأون من بعده، وجاء إلى الصلاة فقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فأما الذين في زمنه الكريم وفي حاضرهم من الصحابة في رحابه وفي المكان الذي هو فيه فبرؤيته المباشرة بأعينهم الشحمية لكيفية صلاته مع ما تراه بصائرهم من شانه صلى الله عليه وسلم، ثم حملوا لنا بالرواية وبالهداية عنه صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، فصار التابعون يرون صلوا كما رأيتموني أصلي، يرونها في الصحابة الكرام وفيما حملوا عنهم، وما كان تبين لقلوبهم وأبصارهم من ذلك كيف يصلي رسول الله. والخطاب عام للأمة كلهم، فجاء تابع التابعين فصلوا كما رأوه يصلي. كيف رأوه؟ رأوا بما نقل إليهم من خبر وعاينوه في نقلة الخبر من أثر ومن اتصال بصاحب الخبر صلى الله عليه وسلم، فتبين من ذلك لهم صورة رأوها بقلوبهم كيف يصلي فصلوا. وهكذا جاء تابع تابع التابعين، ولما رأى بعض أهل العلم بعض الناشئة من الأولاد في الأسرة الطيبة يحسن الصلاة ورأى أداء، قال له يا ولدي ما شاء الله عليك، الفرائض والسنن والشروط والهيئة والأدب في الصلاة، من علمك الصلاة؟ فين تعلمت وإن درست عدك صغير؟ قال له أنا ما تعلمت مكان، ولكن رأيت أبوي كيف يصلي صليت كمه، أنا رأيت أبي كيف يصلي فصليت مثل ما يصلي، وأبوه أخذها بالرؤية والتسلسل إلى تلك الصلاة التي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن صار كثير من أولادنا ما يحصلون هذه الرؤية قدامهم، وربما ما شاهدوها من أب ولا شاهدوها من أم ولا شاهدوها من أخ، وربما ما لهم صديق متصل بسر هذه الرؤية الموروثة في الصلاة التي إذا رأيت صاحبها علمت أنه في حضرة، حضرة الله جل جلاله وتعالى في علاه، من بعيد تراه وترى لا نور الصلاة يلوح عليه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهكذا فإذا نشاء ولم يشاهد هذا، وما له شيخ من الشيوخ الذين يرونه كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما لو شيخ في غفلته وصار الحال في الغفلة كما قالوا لبعض المعلمين كان يعلم الصبيان في الأولاد يلعبون في الصلاة خلفك، فقال لهم حتى أنا بلا وضوء. هكذا المعلم هكذا التلامذة، فين رأوا صلوا كما رأيتموني أصلي؟ الثاني قالوا له إن الأولاد والأطفال ما يهابونك وما يفزعون منك، قال حتى أنا ما أفزع منهم. ويقولون وغير أنت محل التربية، تربيهم يكون عليك هيبة من شان يرتقوا ويتلقوا عنك الخلق، قال هم ما يفزعون مني وأنا ما أفزع منهم. وما عرف قدر التعليم ولا معنى التعليم ولا سر التعليم وسر التلقي هذا الذي يزكي النفوس ويربيها، المأخوذ عن المعلم الأول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللي قال له ربكم معلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولهذا قالوا من لم يرى وجه مفلح كيف يفلح؟ إما عدم الرؤية نهائيا، وإلا المفلحون ما ينقطعون من بين المسلمين، لكن هذا الناشئ ما رآهم بعين المحبة، ما رآهم بعين التعظيم، ما عرف قدر سر الفلاح الذي أتاهم الفتاح سبحانه وتعالى وخصهم به، وصارت بصره وبصيرته ملتفتة إلا إلى أما لاعبين وإما إلى مصارعين وإما إلى أهل غفلة وإما إلى من لا يصلي أصلا وإما إلى كافر من الكفار، ما رأى وجه المفلحين. من لم يرى وجه مفلح كيف يفلح؟ كيف يدخل إلى دائرة الفلاح؟ وهم اتصل بسراية هذا النور وهذا السر فيخشى عليه. وهكذا وقال ومن رأى وجه مفلح، أي بعين المودة والمحبة والتعظيم، كيف لا يفلح. وهكذا تأتي سراية النظر الكريم وتؤثر. وجعل الله لنا عبرة في أن قلب الإنسان إذا حسد واستعظم النعم فصار ينظر، وإذا بنظره يصيب الإنسان بالعين ويؤثر على الآخر، حتى قال صلى الله عليه وسلم العين حق تورد الرجل القبر والجمل القدر، يعني إذا يصاب الرجل بها فيموت فتورده القبر، أو يصاب بها الجمل فيشرف على الموت فيذبحونه يطبخونه إلى القدر، تورد الرجل القبر والجمل القدر. إذا كانت هذه العين في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم عن مرأة رأى فيها أثر صرع فقال إن بها النظرة فاسترقوا لها، بها النظرة يعني أصابتها عين فاسترقوا لها أطلبوا لها الرقية من يرقيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن بها النظرة فاسترقوا لها. فهذا الذي جعله الله في هذا الجانب عبرة لنا، أن هذا النظر من القلب الضامئ المستثقل للنعم يؤثر هذا الأثر. فإذا نظر إليك صاحب القلب الراوي المحب لي في انتشار النعم يؤثر فيك أثر ثاني مقابل هذا الأثر، هذا أثر في الضر ذاك أثر في النفع، هذا أثر يميتك وهذاك أثر يحييك إذن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال ونظرة منه من صحت على أحد بعين ود بإذن الله تحييه. وكم من سادتنا الصحابة كان سبب هدايتهم إلى الله النظر. ويقول قائلهم لما وقع عيني على وجهه عرفت أنه صادق لأول وهلة، يشوف وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا هو الصدق ويهتدي برؤيا رأى بها وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا بل نالت هذه النظرة من كان بعيدا ومن كان غافلا، أما مثل الذي يمشي خلفه سيدنا فضالة قبل إسلامه في عام الفتح في مكة مضمر في قلبه يقتل النبي وده مستعد بالسيف والنبي يطوب بالكعبة وهذا يمشي وراه يترقى فرصة يضربه من وراه، وبينما هرول خلفه يستلهم الفرصة ويترقب وقف النبي والتفت إليه قال ماذا تحدث بنفسك يا فضالة؟ قال الرجل قال لا شيء كنت أذكر الله. تبسم ساسل ومع تبسم أعطاه نظرة وضع يده الشريفة على صدره قال فوالله ما رفعها وعلى وجه الأرض أحد حبلي منه. راح الكفر، راح الشرك، راح الشر، راح الضر، راح الظلام، راح الفسق، راح الإجرام، راح البلاء، راح السوء كله. وإذا قد مؤمن تقي محب صالح منيب خاشع خاضع في لحظة كمل الطواف وهو في حال ثاني خرج ظهر الأثر مباشرة. كانت مرة من النساء في الجاهلية يقعد معها مقعد الغير على غير المروءة وعلى غير الاحتشام وعلى، فلما مر قالت هلم إلي، قال إيه هلم إلي، هذا قبل ما يدخل النور قلبي، هذا قبل ما أعرف ربي على يد حبيبي، الآن ما عاد في هذا الكلام. إيش قال؟ قالت هلم إلي فقلت كلا يابى علي الله والإسلام. ليش؟ قال الحقيقة تضحت لي. إيش هي؟ قال لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. قال بان لي وين الحق وين الباطل، عرفت وين الصواب وين الخطأ، أدركت أين الخير وأين الشر. انظر إلى هذه الرحمة من الحبيب. واحد بيقتلك وتقوم تنظر ليه نظرة الرحمة تنقله من النار إلى الجنة؟ ولو كان واحد من آل الدنيا يقول هذا بيصلح انقلاب علينا، مجرم من المجرمين، مجرم حرب، روحوا حاكموه ولا اعملوا له. وكان بوسع رسول الله يعمل بما شاء لو أراد، لكنه محمد، لكنه حبيب الله، لكنه صاحب الرسالة، ما هو صاحب هوى، ما هو صاحب شهوة، ما هو صاحب غرض دنيء. صفوة الله صلى الله عليه وسلم، خيرة الله وقدوة الخلائق في المسلك القويم صلى الله عليه وسلم، يحول قاتله إلى سعيد، رده بغى بيقتله رده إلى خير، هو أراد يقتله ولكن رسول الله أحياه. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أحياه. وهكذا فعل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا كان صاحب الخلق العظيم. فوجب علينا نتوجه إلى الله من هذا الباب، نعرف سيد الأحباب ومكانه ومقامه. رب الأرباب ينادينا يا أيها الذي يقول يا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، إن كنتم تحبون الله قال تعالوا من عندي، تعالوا ادخلوا من بابي، ارتبطوا بي في محبة لله. قال هذا أنا قدامكم، أنا محمد، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واجتماعنا إن شاء الله من قدم المتابعة ومن الاتصال بإن شاء الله، ونقبل بالمجلس على الله، وربما مجلس جمعك على ربك كما أن مجلس يبعدك مجلس يقربك، مجلس يبعد فيك ظلمة مجلس يشعشع به فيه كالنور. تختلف المجالس، والنبي شبه الجليس الصالح والجليس السوء، بنافخ الكير وبايع المسك ما يستوون. وإذا جيت عند بايع المسك حتى لو ما اشتريت ولا أعطاك الرائحة الطيبة الطيبة تمليك وتملي ثيابك وجسدك ويزكو بها عقلك. كان سيدنا الشافعي يقول من طاب ريحه زكى عقله. هذا تحصلها من دون ما تشتريه ومن دون ما يعطيكه، فكيف لو اشتريت شيء من مسكه أو جاد عليك وأعطاك خرجت ممسك كلك، ولو كنت دخلت وجيت في رائحة كريهة ترجع برائحة طيبة حسنة مليحة بسبب مجالسة صاحب المسك. والثاني نافخ الكير، ولو قلت أنا ما بتأثر به الشرارة إذا طارت ما تستأذنك ولا تتحكم أنت فيها، ولا تقع في رأسك ولا في يدك، ومشكلة جات في عينك تعميك، إما يطير منه الشرار يحرق ثوبك أو يحرق جسدك، وإلا أقل الأشياء تجد منه قال رائحة خبيثة وتخرج حتى ثيابك تتغير تتأثر، يقول منين جيت منين إيش الريح هذا فيك، ثوبك تغير ريحه وبدنك تغير ريحه، وكذلك رأسك امتلأ بالرائحة هذه التي عند نافخ الكير. وهكذا ما ضرب النبي المثل عبث، وخذ بعد ذلك العبرة من مجالسة الأخيار والصالحين، قال أفيدك أنني جالست قوما حدوني بالمقال وبالفعال، رجالا ما رأيت لهم مثيلا يزعزع حدهم صم الجبال، فحرك حدهم قلبي فأبدى غراما منه في حب الجمال. خلاص تعلقت بربي وبحبيبه وصرت شيء ثاني بسبب الرجال اللي جالستهم، واللي منهم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي. كان يذكر حياته سيدنا أبو حنيفة وأكرمه الله من خلال الحياة سنتين كان يجالس فيها سيدنا جعفر الصادق، فيقول لولا السنتان مع الصادق لهلك النعمان، هو اسمه النعمان أبو حنيفة، قال لو ما السنتين دي في عمري مع جعفر الصادق كان أنا في الهالكين. وذا العقل الكواسة اللي عنده كل علم، قال عقل وعلم لكن ما أوقفني على سر عبوديتي وربوبية ربي إلا هذا السيد. لما جلست هذا الوارث لمحمد والعالم من عترته الطهرين قال له دخل النور في قلبي بسبب هذا، لو ما هذا ما لكنت في الهالكين، لولا السنتان مع الصادق لهلك النعمان. كان يقول على نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، اتصل بسر التزكية من هذه المجالسة. فهكذا ينبغي أن ندرك أسرار هذه الحقائق. فإذا جلست الصالحين هدوك إلى الذكر لله سبحانه وتعالى وإلى الصلاة على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا بك تغشاك الملائكة في مجلسك، لا يقعد قوم، روى الإمام مسلم في صحيحه عن نبينا النصيح، لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا قدك بدأت تجالس الملائكة انت بشر، وإذا الملائكة جلسة حقك مجلس بعد مجلس الملائكة جلساك. يقول صلى الله عليه وسلم في المترددين على المساجد، روى الإمام أحمد في مسنده يقول صلى الله عليه وسلم إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم، وفي رواية وإن ماتوا شيعوهم، يحضرون جنائزهم الملائكة واللي كانوا يعهدونه في المسجد، وإن فلان يوم قالوا مات قالوا متى الجنازة حقه يجوا الملائكة وكلهم يحضروه مع الناس جنازته ويصلون عليه حتى يدفن جليس الملائكة. ومع ذلك كله ينفتح لك المجال في من علمك هذه الأذكار والآداب وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وتصلي عليه فيمتد بينك وبين روحك وبينه رابطة فتصير جليس له. فإذا نازلك هذا الخير كله في قلبك، امتلأ قلبك بعظمة الله تبارك وتعالى، فصرت من الذاكرين الصادقين مع الله الذين قال الله عنهم في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني. وإذا قدك جليس مع من دحين؟ أنت آدمي بشر تمشي على ظهر الأرض هذه بضعفك وعجزك، قدك جليس الرحمن بواسطة جلساء أهل حضرة الرحمن وملائكة الرحمن وحبيب الرحمن. وإذا قدك جليس للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، ما بعدها إلا تتهيأ لمقعد الصدق، في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعند يا لك من سناء، والمتقون رجاله وحضوره يا ربي فالحقنا بهم يا ربنا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله ينظر إلينا ويبارك في مجمعنا وفي حاضري وفي القائمين فيه، ويجعلنا وإياكم متحابين فيه، متزاورين فيه، ويجعلنا متناصحين فيه، ويجعلنا من المقبلين عليه، ويجعلنا من المقبولين لديه، ويبارك في أهل المنزل وفي من تعلق بهم وفي قراباتهم وفينا وفي الحاضرين وفي من في ديارنا وفي بيوتنا، ويجعلنا سبحانه من جلساء الأخيار ومن جلساء المختار، وهيئنا لمجالسته بالذكر الصادق معه الذي يأخذ كلياتنا إليه، وهيئنا بذلك لمقعد الصدق مع الذين رعتهم عن عناية الله في الأطوار كلها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم. وغفر لوالدينا ومشيخنا وذوي الحقوق علينا، واجعلنا وإياكم في أهل الإقبال الصادق عليه في كل حال.